المأمور والمنهي ومن الصلاح أن يأتي بالأمر والنهي بالصراط المستقيم وهو أقرب الطرق إلى حصول المقصود، ولا بد في ذلك من الرفق كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أول شيء اشترطه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ماذا؟ العلم. ولا بد في ذلك من الرفق كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا كان العنف في شيء إلا شانه. وقال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كانت طبيعته أنه يذكر كل ما يكتبه من حفظه وكان عبارة عن جامعة رحمه الله، ما تكلم في علم من العلوم ولا في فن من الفنون إلا ظننت أنه لا يحسن إلا هذا الفن. إذا تكلم في اللغة قلت هذا لغوي متخصص، وإذا تكلم في الحديث قلت هذا محدث متخصص، وإذا تكلم في الفقه أو في أصوله كذلك، وإذا تكلم في العقيدة كذلك، بل إذا تكلم في علوم الفلاسفة والمنطق والكلام رأيته كأنه تخصص في دراسة ما كتبوه، وإذا رأيته يتكلم في الفلك ظننته فلكيا، وإذا رأيته يتكلم في الفرق والملل قلت هذا علمه الذي لا يحسن، وهكذا. فشيخ الإسلام ابن تيمية كان جامعا للعلوم، وهذا به يعتذر عنه في مسائل التدقيق والتحقيق. يعني قد يروي الشيء بالمعنى، فإذا ما قورنا بالحافظ المزي طبعا لا مقارنة، الحافظ المزي حافظ، هذا تخصصه وهذا فنه. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فكما قلنا هو جامعة، كاملة يحمل علومها في صدره رحمه الله، وقد كان مسجونا معظم عمره، كان وأكثر كتبه كتبها وهو في السجن، يعني ما عنده لا مراجع ولا عنده مصادر يعود إليها، من ذاكرته يكتب، من ذاكرته. فيعني شيخ الإسلام مما يعتذر به عنه هو هذا، أنه ما كان يعني يرجع إلى مراجع ولا مصادر، بل ذاكرته هي مصدر علمه. هل هذا الحديث الأول والذي رواه مسلم وغيره فيما أذكر الآن ورد بلفظ ولا كان العنف، أم وما نزع من شيء إلا شانه؟ الذي في مسلم هو ذلك، فهل هي رواية؟ ينظر. هل عندك شيء أخانا صاحب النسخة؟ هل هناك رواية؟ ما أظن ذلك، ولعله روى الحديث الأول بمعنى الحديث الثاني: وما كان الرفق في شيء إلا زانه، تتمته ولا نزع من شيء إلا شانه. فالشيخ رواه بلفظ ولا كان العنف في شيء إلا شانه، وقال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. أما هذا فلفظه كما قال. قال: نعم، إذا ما الشرط الثاني الذي اشترطه الشيخ في الأمر والرفق؟ نعم، الرفق. قال: ولا بد أيضا أن يكون حليما صبورا، على الأذى، فإنه لا بد أن يحصل له أذى، فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح، كما قال لقمان لابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولهذا أمر الله الرسل وهم أئمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالصبر، كقوله لخاتم الرسل: بل ذلك مقرون بتبليغ الرسالة، فإنه أول ما أرسل أنزلت عليه سورة يا أيها المدثر، بعد أن أنزلت عليه سورة اقرأ التي بها نبئ، فقال: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فافتتح آيات الإرسال إلى الخلق بالأمر بالنذارة وختمها بالأمر بالصبر ونفس الإنذار أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فعلم أنه يجب بعد ذلك الصبر. وقال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال تعالى واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وكان كذلك الشيخ رحمه الله عنده القدرة على استحضار النصوص والأدلة من الكتاب والسنة، حتى كان العلماء يعجبون من استحضاره، كيف يستحضر هذه النصوص كأنه كما يقولون في وقتنا كأنه حاسب آلي، يعني يلتقط النص من وسط السورة كأنما يبحث عن شيء ويلتقطه بسرعة عجيبة. فإذا تحدث عن الصبر أتاك بآيات الصبر من كل القرآن، وكأن القرآن يعني أمام عينيه، يلتقط منه ما يشاء وبسرعة عجيبة. وهذا شاهد، الذي بين أيدينا شاهد، فإنه التقط الآيات التي يأمر الله سبحانه وتعالى فيها رسوله بالصبر. ما يلتقط آيات الصبر كلها، إنما يلتقط آيات من وسط آيات الصبر فيها أمر للرسول صلى الله عليه وسلم بالصبر، فالتقط الآيات بشكل عجيب. وقال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال فلا بد من هذه الثلاثة: العلم والرفق والصبر. العلم قبل الأمر والنهي، يقول لك لا نأمر وننهى بعدين نتعلم، لا، العلم قبل الأمر والنهي، فلا يقدم على أمر ونهي إلا وهو يعلم ما يأمر به وما ينهى عنه. فالعلم قبل الأمر والنهي، والرفق معه أثناء، تكون رفيقا أثناء أمرك ونهيك، أي طريقة الأمر والنهي لابد أن تكون برفق، والرفق معه والصبر بعده. واصبر على ما أصابك والصبر بعده. فالعلم قبل الأمر والنهي، والرزق معه، والصبر بعده. وإن كان كل من الثلاثة مستصحبا في هذه الأحوال، يعني الثلاثة كلها مستصحبة في الحقيقة، ولكن بالنسبة للأمر والنهي هذا هو الترتيب، هذا هو الترتيب. وإلا وأنت تتعلم لابد أن تصبر على العلم نفسه، ولابد أن تكون ممن يفهمون أن الرفق أمر محبوب إلى الله تعالى. فحتى في طلبك للعلم لابد أن تكون رفيقا. فمن الناس من يتصور أن المسألة كما نقول بالدراع، يريد أن يكون عالما في أسبوع والأسبوعين وهكذا، أو كما يفعل بعضهم يعني يجلس يحدث الناس فإذا به يصدق نفسه أنه يحمل شيئا، وهكذا يفرض نفسه على الآخرين ويريد أن يكون شيئا بالقوة. لا، حتى العلم لا بد أن تكون رفيقا فيه، ما في شيء يأتي هكذا عنوة، ما في شيء يأتي هكذا أبدا. العلم نفسه برفق. بعض الناس يتصور أنه يمكن أن يدرس كل شيء بسرعة، ما يتعلم العلم إلا كما ترون باب وبابين وحديث وحديثين وصفحة وصفحتين، ما ينال العلم إلا هكذا. إنما نجلس ساعتين على طريقة المحاضرات الجامعية نتكلم في شيء واحد، نصف الكتاب نشرحه في ساعتين، ما ينفع، هذا ما هو علم أبدا. ولا كان سلفنا الصالح يتعلمون بهذه الصورة. فبعض الناس لما رأى طريقة التعليم التي عليها أهل العلم وطلبته كأنه ندرس 5 حصص 6 حصص 7 حصص، لماذا لا ندرس مادة واحدة كل يوم؟ لماذا
سبحان الله، ما يتعلم العلم هكذا أصلا، ما تعلم أهل العلم قديما إلا الباب والبابين والحديث والحديثين وصبروا حتى وصلوا. طب أما هذا الاستعجال فالذي تحصله بسرعة يتفلت بسرعة، الذي تحصله بسرعة يتفلت بسرعة ولا يبقى منه شيء. فيمكنك فعلا أن تحصل حصيلة كبيرة مرة واحدة، ولكنك بعد يومين ما كأنك قرأت شيئا ولا كأنك عرفت شيئا. أما طريقة سلفنا الصالح فكما ترون الباب والبابين والحديث والحديثين والكلمة والكلمتين والقاعدة والقاعدتين والصبر، ولا بد من صبر، رفق وصبر وحلم وتحمل، ولا بد من صبر، لا ينال العلم إلا بصبر. قال فلا بد من هذه الثلاثة، العلم والرفق والصبر، العلم قبل الأمر والنهي والرفق معه والصبر بعده، وإن كان كل من الثلاثة مستصحبا في هذه الأحوال. وهذا كما جاء في الأثر عن بعض السلف ورووه مرفوعا، ذكره القاضي أبو يعلى في المعتمد: لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيها يأمر فيما يأمر به، فقيها فيما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه. وما أظن هذا يثبت رفعه، ما أظنه يصح مرفوعا، وإن قاله بعض سلفنا الصالح فالمعنى طيب، كما قرره شيخ الإسلام نفسه في الكلمات التي قرأناها الآن، كلامه طيب جدا وكلامه في محله، ولكن نسبة هذا المعنى للرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة لا. أما هذا فلا. يقول هنا المحقق: نعم كما توقعت. يقول الشيخ إبراهيم، هذه نسخة تحقيق أخينا محمد بن سعيد بن رسلان، يقول تعقيبا على أثر معاذ: هذا بعض من حديث معاذ بن جبل، وهو حديث طويل ذكره ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، وقال هذا الأثر معروف عن معاذ، يعني نفس العلامة ابن القيم إنما أثبته كماذا؟ كأثر عن معاذ. ومعنى ذلك عندما يقولون الخبر يقصدون المرفوع، وعندما يقولون الأثر يقصدون الموقوف. ومن هذا مثلا تصنيف الإمام الطحاوي للسنن والآثار، السنن يعني المرفوعة والآثار يعني الموقوفة. نعم، فيقول هذا الأثر ابن القيم رحمه الله: هذا الأثر معروف عن معاذ، ورواه أبو نعيم في الحلية من حديث معاذ مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت، وحسبه أن يصل إلى معاذ من مستحضر سعاد. علم ابن القيم يصحح وقفه ويضعف رفعه، وهنا معلومة قد تكون أعم مما قرأناه، أن كتاب الحلية، حلية الأولياء لأبي نعيم، هذا الكتاب من مضان الأحاديث الضعيفة والموضوعة، فمعظمه أحاديث ضعيفة وموضوعة، كتاب الحلية. حتى إن بعض أهل العلم اكتفى بالعزو له عن التضعيف، يعني يقول إذا عزوته للحلية فاعلم أنه ضعيف، يعني من غير تحقيق، يعني فالأصل في العزو للحلية الضعف، كما أن الأصل في العزو للصحيحين هو الثبوت. هذا يعني فالعزو للصحيحين لا يحتاج إلى حكم صحيح، والعزو إلى الحلية عند هذا الذي ذكر هذا الكلام الأصل عنده في الضعف حتى يثبت خلافه ذلك. طيب، بعد ذلك عندنا أثبت أيضا أخونا محمد بن سعيد بن رسلان، وله كتاب في آداب طلب العلم، كتاب طيب. أخونا محمد بن سعيد بن رسلان له كتاب بعنوان آداب طالب العلم أو آداب طلب العلم، وله كتب قيمة حفظه الله له كتب قيمة اطلعت على بعضها. فبالنسبة لحديث ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا كان العنف في شيء إلا شانه، يقول أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البر في باب فضل الرفق. طبعا مسلم رحمه الله ما بوب، إنما هذه تراجم النووي رحمه الله، من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه، يعني هذا هو لفظ مسلم كما توقعت أيضا. أما الحديث الأخير الذي هو أيضا ننبه حديث إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما كما قال أخونا محمد بن سعيد بن رسلان، أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الاستئذان والدعوات والاستتابة، ومسلم في الصحيح في كتاب السلام، وابن ماجه ويعني والترمذي. طيب أما الحديث الأخير الذي هو لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به، فقيها فيما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه، يقول أخونا محمد في تحقيقه قال سفيان الثوري لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل بما يأمر، عدل بما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى. هذا من رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال صفحة 46، وعزى ابن رجب هذا القول لسفيان في جامع علوم الفقه وما تكلم عن رفعه، وهو كلام شيخ الإسلام يرني في الحقيقة عن بحثه، لأنه قال وهذا كما جاء في الأثر عن بعض السلف، هذا الذي جزم به، ثم قال ورووه مرفوعا، وهذا إشارة منه إلى عدم ثبوته، خاصة وقد جزم بأنه أثر، قد جزم بأنه أثر، فالمحقق أفادنا أنه مما ثبت عن سفيان الثوري وغيره، وكما استفدنا الآن من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يشترط في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عالما بما يأمر، عالما بما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، صبورا أو صابرا فيما يأمر به أو على ما يأمر به وعلى ما ينهى عنه. وبين أن العلم مطلوب قبل الأمر والنهي، وأن الرفق مطلوب مع الأمر والنهي، وأن الصبر مطلوب بعد الأمر والنهي، وإن كان كل من هذه الثلاثة مستصحبا كما قال رحمه الله في الأحوال الثلاثة. فجزى الله شيخ الإسلام ابن تيمية عنا خيرا، وتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأعلى درجته ورتبته في الجنة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال وليعلم أن الأمر بهذه الخصال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يوجب صعوبة على كثير من النفوس. طبعا لما تقول لمن يريد أن يأمر وينهى لا بد أن تعلم قبل أن تأمر وتنهى، ولا بد أن ترفق حال أمرك ونهيك، ولا بد أن تصبر بعد أمرك ونهيك. هذا طريق ليس بالمتيسر لكل أحد، خاصة في حق المستعجل. المستعجل والذي يغلب عليه أنه يريد حظا من حظوظ الدنيا، المستعجل لا يمكن أن يكون ممن خلص نواياه لله عز وجل، لأن هذا ينافي الإخلاص. الاستعجال والإخلاص لا يلتقيان. المخلص همه أن يرضي من يخلص له، ليس همه أن يحقق شيئا يرضي به ذاته، وإنما همه أن ينال رضا الله. فالمسألة عنده ليست مسألة استعجال، ما هي قضية تتعلق بتحقيق شيء عاجل، إنها هي مسألة رضا الله عز وجل. فمن حرص على رضا الله لا بد أن ينظر ما الذي يرضي الله، لا يبالي بما وصلت إلى شيء في الدنيا، ما حسن، ما نلت الشهرة، ما أصبح الناس يخافون مني، ليس هذا هو الغرض، ليس هذا هو الغرض، بل الغرض أنك ترضي ربك. فلا بد من علم، ولا بد من رفق وحلم، ولا بد من صبر. نعم. وإن هذا إن تحصيل هذه الخصال في حق الآمر والناهي مما يوجب صعوبة على كثير من النفوس، مما يوجب صعوبة على كثير من النفوس، فيظن أنه بذلك يسقط عنه، فيظن أنه بذلك يسقط عنه، بل قد يحصل بسبب ذلك ما سبق أن نبه عليه الشيخ من انقسام الناس إلى ثلاثة أقسام. قسمين من هذه الأقسام الثلاثة يغلطان في هذا الأمر، فقسم يظن أن صعوبة هذا الشيء تعني سقوط الأمر والنهي عنه، وقسم ثاني يقول إلى متى أتعلم وإلى متى أرفق وأحلم، الأمر يحتاج إلى خطوات سريعة لتحصيل نتائج عاجلة. وقد يغره الشيطان، هذا الصنف قد يغره الشيطان حيث يرى أن الناس يرهبونه فيظن أنه قد حقق شيئا، فتجده لا وزن له في الحياة من أي جهة من الجهات، ثم فجأة يجد نفسه مهما. هذا الصنف صعب جدا أنك تقول له اجلس لكي تتعلم، هو يكون يعني ذا شأن وأنت تقول له تعال اجلس تعلم، وعندما يحضر جلسة من جلسات العلم يجد نفسه في نهاية الصفوف، تجده ما يفهم شيئا، فيقول لا 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 هذا طريق طويل، أنتم بالكم طويل جدا، نحن قد حققنا نتائج سريعة وأنتم تقولون تعلم، دعونا نعمل. ويزداد اندفاعا كما قلنا، أنت تريد أن تأتي به وهو أمير، كلام هذا نبهنا عليه مرارا، تأتي بشاب في سن العشرين وهو أمير منطقة وأنت تقول له اجلس تعلم وهو لا يحسن ألف باء العلم، تحوله من أمير إلى طويل علم، ما يصدر ما يصدر، قل لك لا أنا أمير أصلا طويل، أنا أأمر وأنهى والناس يسمعون لي ويطيعونني ويخافون مني، أنا أغلق منطقة بأكملها والناس تجري أمامي، وأنت تقول اجلس تعلم، جاء زيد ذهب عمرو، فقال أنا ما أتعلم جاء زيد، أنا الناس يقولون جاء عمرو ويجرون أمامي، هكذا ما في قبر. فهذا الذي يغره الشيطان مستعجل كما قلنا، مستعجل، وقد يغره الشيطان ببعض الثمرات التي ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، يغتر بها ويقول ها أنا قد أزلت المنكر وأمرت بالمعروف، وكما قلنا كل هذه أمور يعني تغر الجاهل، وما تلبث الأيام أن تمر ولا تجد لمثل هذه الأمور يعني أي عاقبة إلا ازدياد المنكرات وزوال الطاعات. فلا بد من هذا السبيل وهو سبيل الأنبياء والرسل. فكما يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن تحصيل هذه الخصال مما يوجب صعوبة على كثير من النفوس فيظنون أن الأمر والنهي قد سقط عنهم. ونبهت إلى أنه في المقابل من الناس من يقول إلى متى ويستعجل النتائج، وكأن النتائج هي في ظنه أنه يصير هو ذا نفوذ في الناس، فظن أنه بذلك قد صار آمرا وناهيا وليس الأمر كما ظن. يقول شيخ الإسلام وليعلم أن الأمر بهذه الخصال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يوجب صعوبة على كثير من النفوس فيظن بذلك أنه يسقط عنه فيدعه، وذلك مما يضره أكثر مما يضره الأمر، وذلك مما يضره أكثر مما يضره الأمر بدون هذه الخصال أو أقل. هكذا، فإن ترك الأمر الواجب معصية، فالمنتقل من معصية إلى معصية أكبر منها كالمستجير من الرمضاء بالنار، كالمستجير من الرمضاء بالنار. والمنتقل من معصية إلى معصية كالمنتقل من دين باطل إلى دين باطل. وقد يكون الثاني شرا من الأول، وقد يكون دونه، وقد يكونان سواء. فهكذا تجد المقصر في الأمر والنهي والمعتدي فيه قد يكون ذنب هذا أعظم، وقد يكون ذنب هذا أعظم، وقد يكونان سواء. قال: ومن المعلوم بما أرانا الله في آياته، بما أرانا الله من آياته في الآفاق وفي أنفسنا وبما شهد به في كتابه أن المعاصي سبب المصائب. ما من مصيبة إلا وراءها معصية. أن المعاصي سبب المصائب، فسيئات المصائب والجزاء، نعم، فسيئات المصائب والجزاء من سيئات الأعمال. هكذا عندي. إيش عندكم؟ إيش عندكم؟ ثاني، أن المعاصي سبب المصائب، ها؟ ثم فسيئات المصائب والجزاء من سيئات الأعمال، وأن الطاعة سبب النعمة، فإحسان العمل سبب لإحسان الله. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قل أما هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال: أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. عندكم يعفو بدون واو؟ هل هي قراءة يا قراء؟ من هنا ممن يحسنون القراءة؟ أخونا عبد الله موجود ولا؟ قراءة. Thank you. استطعت فقل لنا. وقال وإن تصيب التي قرأناها الأول أول بالقرآن لما كتبوا ويعفو عن خطيئة. يعني هي الآية الأولى هو الشيخ أوردها فوق قرأناها وما أصابكم المصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والآية الثانية أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعفو بدون وقت. وقال وإن تصيبهم عندي وإن تصيبهم وهذا غلط. وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور ما فيها. وقال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أين الشاهد؟ أن الاستغفار سبب لرفع العذاب. قبل الاستغفار الإنسان مستحق للعذاب، وهذا هو الشاهد أن المصيبة هي سبب في وقوع المصائب. فإذا لم يتدارك صاحبها نفسه بالاستغفار يصبح معرضا العذاب. هذا هو. وقد أخبر سبحانه بما عاقب به أهل السيئات من الأمم كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وقوم فرعون في الدنيا، وأخبر بما يعاقبهم به في الآخرة. ولهذا قال مؤمن آل فرعون يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. هذا الرجل العاقل يذكر قومه بما أصاب الأمم السابقة، ويا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التنادي، يعني خوفهم بعذاب الدنيا وخوفهم بعذاب الآخرة. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال تعالى كذلك العذاب، أي عذاب الدنيا، كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر. وقال سنعذبهم مرتين، أي في الدنيا وفي الآخرة، ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقال فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. وهذا موقفنا إن شاء الله. والشيخ يقدم هنا مسألة العذاب، يعني هو تناول أن المعاصي هي سبب المصائب، وأن الذين يخوضون في هذه المسألة في الأمر والنهي قد يعصون من جهة التفريط والتساهل والترك بسبب صعوبة تحصيل خصال الأمر والنهي، وقد يعصون من جهة الإفراط والتعدي، فهذه معصية وهذه معصية. وللأسف قد يغفل كثير منا عن هذه المعصية التي نبه الشيخ عليها، فقد نرى معاصي المفرطين ولا ننتبه لمعاصي المفرطين. وكما نبه الشيخ قد تكون هذه أشد وقد تكون هذه أشد، أما نحن فنتساهل، فبمجرد أن نرى من يأمر وينهى نقول هذا يريد الخير، هذا
ممن يجاهدون في سبيل الله برغم أنه قد يكون ذنبه أعظم من ذنوب المفرطين، قد يكون ذنبه أعظم من ذنوب المفرطين، فكلاهما ذنب، المفرط مذنب والمفرط مذنب، المتساهل عاصم والمعتدي في الأمر والنهي كذلك عاصم. فللأسف كثير من الناس ما يتنبه إلى أن من يأمر وينهى يمكن أن يكون عاصيا، كما دام يأمر وينهى فهذا في سبيل الله، ما يخطر بذلك أن يقول هذا يمكن أن يكون عاصيا. فهنا لا بد من التنبه لهذه القسمة التي ذكرها الشيخ، ولا تجد من المعصيتين إلا بالتوسط بين الإفراط والتفريط، وهذا لا يحصل إلا إذا علمت ورفقت وصبرت، لابد من علم ورفق وحلم، لابد من الثلاثة، فهذا هو الذي يجعلك من المتوسطين، هذا هو الذي يجعلك من المتوسطين، وهذا موقفنا إن شاء الله. يقول عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولهذا يذكر الله في عامة سور الإنذار ما عاقب به أهل السيئات في الدنيا وما أعده لهم في الآخرة، وقد يذكر في السورة وعد الآخرة فقط، إذ عذاب الآخرة أعظم وثوابها أعظم وهي دار القرار، وإنما يذكر ما يذكره من الثواب والعقاب في الدنيا تبعا، كقوله في قصة يوسف وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، وقال والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وقال عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وأما ذكره لعقوبة الدنيا والآخرة ففي سورة والنازعات غرقا والنازفات نسقا، ثم قال يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة، فذكر القيامة مطلقا. ثم قال هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اجعل إلى فرعون إنه طغى إلى قوله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، ثم ذكر المبدأ والمعاد مفصلا، فقال أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها إلى قوله تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى إلى قوله تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى إلى ترسوح. وكذلك في المزمل ذكر قوله وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا ومهلهم فقاعدين بدونها الأولى ومهلهم إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما إلى قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذه وبيلا. وكذلك في سورة الحاقة ذكر قصص الأمم كثمود وعاد وفرعون، ثم قال تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة إلى تمام ما ذكره من أمر الجنة والنار. وكذلك في سورة نور والقلم ذكر قصة أهل البستان الذين منعوا حق أموالهم وما عاقبهم به، ثم قال كذلك العذاب أي في الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وكذلك في سورة التغابن قال ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. ثم قال زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. وكذلك في سورة قاف ذكر حال المخالفين للرسل وذكر الوعد والوعيد في الآخرة. وكذلك في سورة القمر ذكر هذا وهذا، وكذلك في آل حاميم مثل حاميم غافر وسلسة الحواميم يعني الحواميم ينصف الحاميم يعني السور المبدوءة بحاميم مثل حاميم غافر والسدة والزخرف والدخان وغير ذلك إلى غير ذلك مما لا يحصى. ماذا يريد الشرك أن يصل إليه من هذا كله؟ هذا ما سيتبين إن شاء الله في كلماته الآتية بعد هذا، حيث يقول إن التوحيد والوعد والوحي هو أول ما أنزل كما في صحيح البخاري، سيأتي إن شاء الله الكلام مفصلا. وكلامه في هذا الموضع ما حقيقة ما يحتاج إلى شرح ولا تعقيد، لأنه كلام واضح ويقدم به لما سيأتي إن شاء الله تعالى، فيكفينا قراءته وضبطه عن يعني الخوض فيما مؤثر من ذلك مما لا حادث لنا أن ننشر إلى غيره. فكلامه سهل، وهو يذكر مواضع من كتاب الله فيها ما هو وعيد في يعني لعذاب الدنيا وكذلك لعذاب الآخرة، وأحيانا يجمع بينهما، فذكر مواضع ومثل بأمثلة. وهو كما قلت يقدم بشيء آخر، فإلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، ونلتقي إن شاء الله على خير.
رسالته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن التوحيد والوعد والوعيد هو أول ما أنزل كما في صحيح البخاري عن يوسف ابن ماهر قال: إني عند عائشة أم المؤمنين إذ جاءها عراقي فقال: أي الكفن خلق؟ قالت: ويحك، وما يضرك؟ قال: يا أم المؤمنين أريني مصحفك. قالت: لما؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت: وما يضرك أيه قرأت قبل. واضح أن هذا العراقي متكلف، وعائشة رضي الله عنها ما توافق المتكلف على تكلفه، فكل ما سألها تقول: ولما وما يضرك؟ لأن طبعا إذا عرفت من السائل أنه متكلف فلا تجب على أسئلته، لأنه أصلا لا ينفعه إجابتك، هو يسأل عن شيء آخر غير ما تجيب به أنت، فهو أصلا داؤه في التكلف. فمثل هذا إذا عرفت أن السائل وراءه شيء فحذره مما وراءه، وهذا أولى من إجابته على سؤاله. فهذا الرجل يسأل أسئلة فيها تكلف، فعائشة رضي الله عنها نبهته: ما يضرك بأيه قرأت أول، إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ساب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء: لا تشرب الخمر، لقالوا: لا ندع الخمر أبدا. ولو نزل: لا تزنوا، لقالوا: لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم: وإني لا جارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. تريد أن تقول إن الوعد والوعيد هو الأصل، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قال: فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية السور. شيخ الإسلام يريد يقول إن أول ما نزل هو الوعد والوعيد، وأن الناس يقتكم حياتهم على الوعد والوعيد. وإذا كان الكفر والفسوق والعصيان سبب الشر والعدوان، فقد يذنب الرجل أو الطائفة ويسكت آخرون عن الأمر والنهي، فيكون ذلك من ذنوبهم، وينكر عليهم آخرون إنكارا منهيا عنه، فيكون ذلك من ذنوبهم. يعني واضح ما ذنبان كما نبه قبل ذلك، يعني أناس أذنبوا بفعل الذنب، وأناس أذنبوا بالسكوت مطلقا، وأناس أذنبوا بأمر ونهي منهي عنه، فكل هذا ذنب. قال: فيحصل التفرق والاختلاف والشر، وهذا من أعظم الفتن والشرور قديما وحديثا، إذ الإنسان ظلوم جهول، والظلم والجهل أنواع، فيكون ظلمه الأول وجهله من نوع، وظلم كل من الثاني والثالث وجهلهما، وظلم كل من الثاني والثالث وجهلهما من نوع آخر. يعني المذنب الأول ظلم، المذنب الذي وقع في الذنب، والذي سكت مطلقا ظلم، والذي نهى وأمر بطريقة منهي عنها كذلك ظلم، هؤلاء ثلاثة ظلموا. فيكون ظلم الأول وجهله من نوع، هذا الواقع في الذنب الذي هو واقع في المنكر، وظلم كل من الثاني والثالث وجهلهما من نوع آخر وآخر. ومن تدبر الفتن الواقعة رأى سببها ذلك، ورأى أن ما وقع بين أمراء الأمة وعلمائها ومن دخل في ذلك من ملوكها ومشايخها ومن تبعهم من العامة من الفتن، هذا أصلها. يدخل في ذلك أسباب الضلال والغي التي هي الأهواء الدينية والشهوانية، وهي البدع في الدين والفجور في الدنيا. وذلك أن أسباب الضلال والغي البدع في الدين والفجور في الدنيا، وهي مشتركة تعم بني آدم لما فيهم من الظلم والجهل، فيذنب بعض الناس هكذا. نعم، فبذنب بعض الناس يظلم نفسه وغيره، كالزنا بلواط وغيره، أو شرب خمر أو ظلم في المال أو الظاهر أو ظلمة، أو ظلمة في المال بخيانة أو سرقة أو غصب أو نحو ذلك. ومعلوم أن هذه المعاصي وإن كانت مستقبحة مذمومة في العقل والدين فهي مشتهات أيضا، ومن شأن النفوس أنها لا تحب اختصاص غيرها بها، لكن تريد أن يحصل لها ما حصل له. وهذا هو الغبطة التي هي أدنى نوعي الحسد، فهي تريد الاستعلاء على الغير والاستئثار دونه، أو تحسده وتتمنى زوال النعمة عنه، وإن لم يحصل ففيها من إرادة العلو. يعني فالمعتدل، المعتدل يعني الذي يحب للناس ما يحب لنفسه، أو يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، وأما الذي يحب أن يستأثر على الناس أو يكون أفضل منهم أو يحب زوال النعمة عنهم فهذا ظلوم حسود. الشيخ كأنه يحلل أسباب الظلم الواقعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني كأنه يحلل أسباب الظلم الواقعة في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا بالأنواع الثلاثة التي ذكرها: ظلم الواقع في المعصية، وظلم الساكت عن الإنكار والأمر مطلقا، وظلم المتعدي في الأمر والنهي. يعني هو يحلل الأسباب التي وراء هذه الأنواع الثلاثة من الظلم، ولنا إن شاء الله معه تتمة في الدرس القادم بإذن الله تعالى.